السلام عليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل: ما هو المقصود من إكمال الدين، وما المقصود بإتمام النعمة في آية إكمال الدين، وما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ السؤال الثاني: يقول السائل: السلام عليكم شيخنا العزيز ورحمة الله. أورد صاحب البحار في الجزء 43 في الصفحة 62 في الحديث 53 نقلا عن الكافي الشريف العدة عن البرقي عن 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 إلى أن يصل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة عليها السلام: عليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل. قالت: أدخل يا رسول الله. أدخل يا رسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي. فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع. فقال: يا فاطمة، خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك. ففعلت. ثم قال: السلام عليكم. فقالت: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل. قالت: نعم أدخل يا رسول الله. قال: أنا ومن معي. قالت: أنت ومن معك. قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت أنا، وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع. فقال: اللهم مشبع الجوع ورافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد. فقال جابر: فوالله فنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلك اليوم. ما صحة هذه الرواية التي تبين بأن جابر بن عبد الله رضوان الله عليه نظر إلى وجه السيدة الزهراء عليه السلام؟ وما رأيكم بإبداء المرأة بغير زينة وجهها؟ وأيضا ما المقصود بأن العلامة المجلسي يحيز أو يجيز العمل بالروايات الواردة في هذه الكتب المعتبرة، وهل هي رواية معتبرة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد جاء في الأحاديث العديدة ثواب البكاء على الحسين عليه السلام، بل عدها صاحب البحار 37 في تعداد، وثمانا وثلاثين في تعداد آخر، وهذا عدد كثير يوجب حصول التواتر، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صاحب البحار رحمه الله كان جل همه أن يجمع التراث، ولم يكن اهتمامه الكبير بجمع كل ما يخص الباب الواحد. وأنا أذكر مثالا واحدا ولعل فيه كفاية: روايات الرجعة بحسب جمع صاحب البحار حدود 100 رواية، هذا عدد كثير يجب التواتر، لكن صاحب البحار لم يتقصد جمع روايات الرجعة، بل هو بصدد كتابة هذا الكتاب الكبير الموسوعة الضخمة 110 أجزاء. السيد شبر رحمه الله جمع روايات الرجعة أوصلها إلى نحو 200 رواية، الفارق كبير جدا، ولكن السيد شبر أيضا ليس في طول باعه في علم الحديث مثل صاحب الوسائل الحر العاملي رحمه الله. الحر العاملي جمع روايات الرجعة في كتاب اسمه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة. روايات الرجعة التي جمعها الحر العاملي نحو من 600 رواية، يعني 6 أضعاف الروايات التي جمعها صاحب البحار. ليس هذا لنقص في باع صاحب البحار في علم الحديث، بل هو من ذوي الأكمام الطويلة في هذا العلم، ولكن صاحب البحار لم يكن يتقصد الكتابة في الرجعة بخلاف الحر العاملي رحمه الله، فإنه صنف هذا الكتاب متقصدا. ولكل سعيه المشكور عند الله، ندعو لهم لقبول سعيهم، ونرجو الله سبحانه أن يجعلهم شفعاء لنا، وما صنعوه موضع التعظيم والتقدير عندنا. إذن روايات الثواب على البكاء على الحسين عليه السلام روايات متواترة. إذا رأينا في البحار 37 فهذا العدد مع أنه يكفي في حصول اليقين بصدور هذه، يعني بعض هذه الروايات عن المعصوم، لابد أن بعضها قد صدر، لا نحتمل أن جميع هذه الروايات مختلقة. إذن يوجد يقين يحصل بهذا العدد من الروايات، ومع ذلك فإن وجود هذا العدد في البحار لا يعني أن هذا العدد هو كل الروايات. صاحب البحار لم يصنف كتابا في جمع الأخبار الدالة على ثواب البكاء على الحسين عليه السلام، وإلا لأبان لكم كم عدد الروايات في ذلك. أيضا ممن جمع هذه الأخبار جمعا مشكورا مؤلف كتاب جامع أحاديث الشيعة، الجامع الأخير الذي صنف في العقود الأخيرة، وهو كتاب جليل صنف بإشراف السيد حسين البروجردي رحمه الله، المرجع المشهور والعلامة الجليل، وهو أيضا ممن له باع طويلة في علم الحديث. فالروايات متواترة، إن شك أحد في تواترها فلا ينبغي الشك في أنها تفيد اليقين، يعني إن لم تكن متواترة تواترا لفظيا ولا معنويا فلا أقل من التواتر الإجمالي، وأن بعضها قد صادر جزما. الوسواسي الذي لا يحصل له اليقين مما يحصل لنوع الناس لا مفر له من أن يقول هذه الروايات بهذا العدد توجب الاطمئنان بأنها صدرت عن المعصوم. مع ذلك آخر الدواء الكي، من بلغ به المرض حدا شديدا، يعني مرض الشك، فهذه الروايات فيها روايات متعددة صحيحة الإسناد، وإن كان الحديث عن صحة السند لا معنى له في هذا العدد من الروايات. ومن الروايات التي وردت في بيان ثواب البكاء على الحسين عليه السلام روايات ورد فيها أن البكاء عليه صلوات الله عليه يسعد فاطمة عليها السلام، والروايات التي وردت في ذلك وردت يكفي أن تقف على روايتين وردت من طريق رجلين عظيمين مبشرين بالجنة من الأربعة المخبتين النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه كما وصفهم لذلك الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج، الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية البجلي وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعيم صلوات الله عليهم. نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست، هؤلاء الأربعة. روايتان وردتا عن اثنين من هذين من هؤلاء الأربعة، رواية وردت عن زرارة ورواية وردت عن أبي بصير. الرواية التي عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام والرواية التي عن أبي بصير أيضا عن الإمام الصادق. كون الإمام الصادق عليه السلام يحدث زرارة ويحدث أبا بصير بهذا، هذا أمر يستدعي الوقوف والتأمل، وأن العلم الذي أفيض منه صلوات الله عليه في هاتين الروايتين علم لا يفاض إلى عامة الناس، يفاض إلى المخبتين، يفاض إلى أمناء الله على حلاله وحرامه، يفاض على مبشرين بالجنة. ما هو الإسعاد يسعد فاطمة؟ سمعنا في ولعلكم سمعتم أيضا تفسير الإسعاد بإدخال السرور، وهذا خطأ، فإن الإسعاد له معنى في اللغة، ولابد أن نقرأ كلمات اللغويين ثم نعلق أن تيسر لنا التعليق. الخليل في العين يقول: الإسعاد لا يستعمل إلا في البكاء والنوح. الأزهري في تهذيب اللغة يقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا إسعاد في الإسلام. وتأويله: نحن لا نريد منك روايتك، نحن نريد منك تفسيرك للإسعاد في اللغة، باعتبار أن الأزهري المتوفى سنة 370 من قدماء علماء اللغة، فلا بد من الوقوف على ما قاله. قال: وتأويله معنى لا إسعاد في الإسلام ما هو؟ أن نساء أهل الجاهلية كنا إذا أصيبت إحداهن بمصيبة في من يعز عليها بكته حولا ويسعدها على ذلك جاراتها وذوات قرابتها أو قراباتها. ماذا يصنع؟ كيف يسعدنها؟ بإدخال السرور عليها. قال: فيجتمعن معها في عداد النياحة وأوقاتها ويتابعنها ويساعدنها ما دامت تنوح عليه وتبكيه. فإذا أصيبت صواحباتها بعد ذلك بمصيبة أسعدتهن بعد ذلك، يعني ردت الدين. فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الإسعاد. ابن الأثير المتوفى 606 في النهاية في غريب الحديث والأثر قال: وفيه لا إسعاد ولا عقر في الإسلام هو إسعاد النساء في المناحات. ما هو إسعاد النساء؟ قال: تقوم المرأة، يعني فتنوح، فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. إذن الإسعاد مساعدة خاصة. ما هي الخصوصية في هذه المساعدة؟ أنها في النياحة. وقيل: كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على ذلك سنة فنهين عن ذلك. ومنه الحديث الآخر: قالت له أم عطية: إن فلانة أسعدتني فأريد أن أسعدها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وآله شيئا. وفي رواية قال: فاذهبي فأسعديها ثم بايعيني، باعتبار أن البيعة على أن لا ينحن. هكذا في صحيح البخاري على ما ببالي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بايع النساء على أمور منها أن لا ينحن. فهذه المرأة تقول: أنا مديونة، فلانة ناحت عندما فقدت عزيزا، فلا بد أن أرد لها دينها حتى أتمكن من مبايعتك وألتزم بأن لا أنوح. قال لها: فأسعديها ثم بايعيني. قال الخطابي: أما الإسعاد فخاص في هذا المعنى، وأما المساعدة فعامة في كل معونة. ما الذي تحصل من معنى الإسعاد؟ الإسعاد هو إعانة، ولكنه ليس مطلق الإعانة، لا يقال لكل من أعان أحدا أسعده. فلو أنك رأيت أخاك يريد حمل كيس من الفاكهة مثلا فأعنته على ذلك فلا يقال لك أسعدته. فإذا هي إعانة خاصة، وهذه الإعانة إعانة خاصة بالنياحة. وليست كل إعانة على نياحة إسعادا، بل الإسعاد نياحة، إعانة خاصة على نياحة على وجه مخصوص أيضا. فلو أنك رأيت امرأة ثكلة تنوح على ولدها ولها عن الطعام شاغل، فجئت إليها بالطعام فلا يقال لك أسعدتها، مع أنك قد أعنتها، أعنت امرأة تنوح ولكن لا يقال أسعدتها. وإنما الإسعاد أن تراها تنوح فتقعد معها وتنوح مثلها بمثل نواحها أيضا، حتى النواح مع النائحة لا يسمى إسعادا. لو رأيت رجلا يبكي فقيده فجلست وبكيت بمفردك وهو ينوح وحده وأنت تنوح وحدك، إذا أردنا أن نشبه هذا لا أريد أن أستعمل المصطلحات التي تستعمل في غير هذا الباب. على أي حال، النياحة على وجه خاص هي الإسعاد، يعني أن يكون هناك تشابه بين نوح المبتدي ونوح المساعد له. وأما إذا لم يكن ثمة تشابه بينهما فلا تسمى هذه النياحة إسعادا. فالإسعاد نياحة موافقة لنياحة. نعم، يشترط أيضا أن يكون النائح الأول البادي هو صاحب المصيبة، وأما لو كان النائح الأول ليس من أهل المصيبة فإن الثاني لا يسمى مسعدا. هذا هو معنى الإسعاد في اللغة. يمكنكم أن تتدبروا في تطبيق هذا المعنى اللغوي على هاتين الروايتين. في الرواية الأولى عن زرارة عن الصادق عليه السلام فيها: ما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه. أسعد يعني أن تكون النائحة الثاني، النائح رقم اثنين. إذن يوجد نائح سبقك. أي باك يبكيه ستكون فاطمة عليها السلام قبل ذلك الباكي. في الرواية الثانية: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة عليها السلام؟ في هذا يا أبا بصير اعلم أن الذين يسعدون فاطمة أكثر ممن تراهم. في هذا التعبير يا أبا بصير اعلم أن الذين يسعدون فاطمة خلق في أعلى درجات الكمال. لم يبين عليه السلام من هم هؤلاء الخلق، ما هي صفتهم. الأنبياء، الملائكة، رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن يا أبا بصير إن الكون مع هؤلاء سعادة. أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ أبو بصير لأن قلبه مليء بالعلم لم يتحمل هذه الكلمة. عندما قال له الإمام الصادق عليه السلام هذه العبارة يقول: فبكيت حين قالها، فما قدرت على المنطق، أريد أن أتكلم لكني لم أستطع، وما قدرت على كلامي من البكاء. ثم قام إلى المصلى يدعو، فخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم. اللهم لا قتلة الحسين. أما سؤالكم عن الفرق بين الكمال والتمام، فإن مادة الكمال قد جاءت في القرآن الكريم في عدة مواضع، لعلها خمسة. وأما مادة التمام فجاءت في القرآن الكريم كثيرا. والحديث عن الفرق بين الكمال والتمام يدخل في اللغة ويدخل في التفسير، ويمكن أن يظن أيضا دخوله في بحث العقيدة باعتبار أن الآية الشريفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قد اشتملت على هاتين اللفظتين. ولكن الصحيح عندنا أن هذا البحث بحث لغوي وتفسيري وليس بحثا عقديا، والوجه في ذلك هو أن الآية قد اشتملت على اللفظتين، لفظة الإكمال ولفظة الإتمام، وأيا كان مختارنا في معنى هاتين اللفظتين فلن يؤثر على البحث العقدي. أما أقوال أهل اللغة في الفرق بين الإكمال والإتمام فعديدة، لعل أكثر أهل اللغة على أنه لا فرق بين الإكمال والإتمام، ولكن من أهل اللغة من فرق بينهما وهو الصحيح، لأننا نجد أن كلمة الإتمام تستعمل في مواضع لا يصح استعمال كلمة الإكمال فيها، وكلمة الإكمال أيضا تستعمل في مواضع لا يصح استعمال كلمة الإتمام فيها، فإذا يوجد فرق بين المعنيين، ولعله لوضوح هذا الفرق بين المعنيين لم يبين من قال بوجود الفرق بين معنيي هاتين الكلمتين من علماء اللغة لم يبين الدليل على ذلك، وإنما بدأ بذكر الفارق بينهما. ما هو الفرق بين معنى الإكمال ومعنى الإتمام؟ في كتب اللغة توجد فوارق متعددة، ولكن بحسب تتبعنا لم نجد أن استدل على ما ادعاه استدلالا صحيحا، بل بعضهم ذكر ما يختاره في معنى الإتمام والإكمال من غير أن يذكر لذلك وجها لا صحيحا ولا باطلا، مجرد دعوة دفع بالصدر. من الأقوال في ذلك أن الإتمام ما سبقه نقص والإكمال ما لم يسبقه نقص. من الأقوال في ذلك أن الإتمام للأجزاء، لأجزاء المركب، والإكمال لأوصافه، بل يصح أن يوصف بالكمال حتى البسيط. تقول في تمامية المركب هذا تام الأجزاء، ولكن ويقابل ذلك المبتور أو الذي في أجزائه نقص، يعني من كانت أعضاؤه مثلا أصابعه أقل من الخمسة في اليد الواحدة يقال هذا ليس بتام الخلقة، يقابله تام الخلقة. والكمال يقال هذا كامل حتى لو كان بسيطا، فيقال مثلا في العقل ذو العقل الكامل، مع أن العقل بسيط، بل الكمال يوصف به الله سبحانه، والله سبحانه بسيط ليس مركبا من أجزاء، فإذا الكمال يوصف به حتى البسيط. ومن الأقوال في ذلك أن الكمال ما حصلت أجزاؤه من دون اتصال، حتى لو تخلل ذلك تقطع في تجمع الأجزاء، إلا أنها إذا اجتمعت فقد اكتملت. وأما التمامية فلا تكون إلا مع الاتصال، ويضربون لذلك بالصوم، فإن صيام العشرة الواجب على الحاج في بعض الظروف، يعني إذا وجبت عليه كفارة صيام يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فتلك 10 كاملة، فإذا الصيام وصف بالكمال، لأن الموصوف بالكمال ليس صوم اليوم الواحد بل صوم العشرة، وصوم العشرة يتخللها فصل وتقطع، لأن الإنسان يصوم في النهار ويفطر في الليل، إذن يوجد تقطع. هذا ليس استدلالا، هذا تطبيق، يعني لا تقل هؤلاء قد استدلوا وأنت تقول لم يستدلوا، لا، هذا ليس استدلالا. والصيام نفسه إذا لوحظ بالقياس إلى صوم يوم واحد ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا هنا استعمل الإتمام، لم، لأن المطلوب صوم يوم واحد، وصوم يوم واحد لا يحصل إلا إذا كنت مستمرا في الصوم، فلو أن إنسانا قرر أن يترك الصوم لحظة من النهار لا يقال له أتم صومه. هذا قول، ولبعض علماء اللغة أقوال غير هذه الأقوال. على أي حال الكلمات في الفرق بين هذين المعنيين في كتب علماء اللغة متعددة، من شاء أن يقف على بعض هذه الأقوال فليراجع الفروق اللغوية للعسكري، فقد ذكر هناك فروقا 3، وذكر غيره أيضا فروقا. ومن الفروق التي ذكرت ما ذكره صاحب الميزان رحمه الله، فقال إن الفرق بين الإكمال والإتمام بلحاظ الغرض، فإن الغرض المترتب على وجود الشيء إذا كان يترتب على الفاقد كان مجيء الجزء أو الأجزاء الأخر إكمالا، وإن كان الغرض لا يترتب على الفاقد كان إتماما، وتطبيقه على الصوم أن صوم يوم واحد أو صوم ثلاثة أيام في الحج من دون السبعة إذا رجع يحقق بعض الغرض، يسقط التكليف عنه بلحاظ الأيام الثلاثة، وإنما يعاقب على ترك السبعة لا يعاقب على ترك العشرة. ولو صام يوما ثم مات فصومه مقبول. إذن الغرض يترتب على كل واحد من الأجزاء، فمجيء البقية إكمال، وأما صوم اليوم الواحد فالغرض لا يترتب على صوم بعض اليوم وإفطار لحظة واحدة، وإنما يترتب الغرض على صوم الكل، فعد مجيء الباقي إتماما. وأراد أن يطبق هذا الفارق على الآية الشريفة. قبل تطبيق هذا الفارق على الآية الشريفة، من أراد أن يلاحظ الفارق بين معنى الإتمام ومعنى الإكمال فينبغي له أن يلاحظ آيتين ورد فيهما هذان اللفظان. الآية الأولى هي الآية التي ذكرناها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ذكر الإكمال وذكر الإتمام. والآية الأخرى، وليس في القرآن غير هاتين الآيتين، جمعتا هاتين الكلمتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تطبيق السيد الطباطبائي رحمه الله للفارق الذي ذكره على الآية الأولى، قال الدين ما هو؟ العقيدة والشريعة. العقيدة والشريعة، بالنسبة للعقيدة لا يتحقق الغرض من بعض العقيدة من دون الاعتقاد في باقي العقائد، ولكن بالنسبة للشريعة يحفظ. الشريعة فيها وجوب الصلاة وفيها حرمة الكذب، رجل يصلي ويكذب يتحقق الغرض بالنسبة للصلاة، وإن كان يفوت الغرض بالنسبة للكذب. فإذا هنا يكون بيان الجزء الأخير من الدين وهو الولاية يكون إكمالا، لأن الغرض يحصل من بقية الشرائع. الله سبحانه شرع حرمة السرقة وحرمة الكذب، لو أن إنسانا لم يعتقد ولاية أهل البيت عليهم السلام ولكنه لم يسرق ولم يكذب، يحصل الغرض من تحريم الكذب وتحريم السرقة من فعل هذا. فإذا الولاية هنا إكمال للدين. أما النعمة، الكلمة النعمة، كلام السيد الطباطبائي رحمه الله في كلمة النعمة مختلف في بعض كلماته، يقول النعمة هي الإسلام، في بعض كلماته يقول النعمة هي الولاية. كل ما ذكرت النعمة مطلقة فالمقصود بها الولاية. إذا قلنا إن النعمة هي الولاية الأمر ظاهر، لم يقول لأن الولاية المقصود بها ولاية الله وولاية رسوله وولاية أولي الأمر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. على هذه الولاية ترتب وجوب الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. جعل الولاية لله وجعل الولاية لرسوله صلى الله عليه وآله ينفع في إصلاح حال الأمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله فيها. فإذا ارتحل إلى الرفيق الأعلى فسوف يختل نظام الأمة. فالولاية لا تحصل الغاية منها ولا يحصل الغرض منها إلا ببيان ولاية أهل البيت عليهم السلام. وإذا كانت النعمة هي الولاية فهي إنما تمت ببيان ولاية أهل البيت. وإذا كانت النعمة هي الإسلام فهنا قد يكون الأمر أخفى بالنسبة لرأي السيد الطباطبائي رحمه الله، ولكنه في النهاية خرج بتوضيح لذلك. نحن لا نريد أن نذهب معه في تطبيق الفارق على الآية الشريفة، لأن السؤال سؤال كما قلنا لغوي تفسيري. هل ما أفاده السيد رحمه الله لعله أحسن ما قيل في الفارق؟ يعني أولا نحن نحترم السيد، نحن نحترمه احتراما شخصيا، يعني هو رجل عالم مقدس ونحترمه احتراما شخصيا، لكن ليس هذا موضع الحديث عن الاحترام الشخصي له. نحن نحترمه احتراما علميا، هو فقيه مفسر وفيلسوف، ولكن لعلكم لم تسمعوا أنه من فقهاء اللغة. يوجد في علوم اللغة علم يسمى فقه اللغة، تكلمنا عنه في المصطلح الحديث فلسفة اللغة. السيد الطباطبائي رحمه الله له يد في هذا العلم، وآثر ذلك ظاهر في كتبه خصوصا في الميزان، ونحن قد تطرقنا لبعض آرائه ولبعض الأصول التي بنى عليها، مثل الأصل الذي تكلمنا عنه مرارا والذي يعتز به هو أيضا، يعني يكرره، أصل ملاحظة الغرض في وضع اللغات. هذا أصل أساسي في نظرة السيد لفلسفة اللغات، أن اللغة تقوم على النظر إلى الغرض. ويضرب مثالا لذلك بالمصباح مثلا، فإنه يطلق، كان يطلق على ما يستعمل مثلا من الزيت، ثم تطور إلى ما يستعمل من مثلا بالكيروسين، ثم تطور إلى ما يستعمل بالكهرباء. كل هذا مصباح في اللغة. لماذا؟ لأن المدلول اللغوي عند أهل اللغة، واضع اللغة، ناظر إلى الغاية من هذا الموجود، من هذه الآلة، المنشار مثلا كيف كان، والمنشار الكهربائي كيف صار. إذن المنظور هو الغرض، مفهوم القلم تطور. على أي حال، هذا الأصل الذي بنى عليه في مواضع أيضا أراد أن يطبقه هنا. قال الغرض من الشيء إن كان يحصل قبل سائر الأجزاء، قبل مجيء سائر الأجزاء، فمجيئها إكمال. وإن كان الغرض من الشيء لا يحصل إلا بمجيء سائر الأجزاء فمجيئها إتمام. إذن هو لم يبتعد عن الأصل الذي يبني عليه أسلوبه وطريقته في التفكير اللغوي. هذا الأمر يدعو لاحترامه علميا، يعني أن تكون مستحضرا للأصول التي تبني عليها آراءك في هذا العلم. هذا لا يأتي إلا من عالم متضلع في العلم، وإلا فإنه إذا لم يكن من ذوي الباع الطويلة في العلم فإنه يبني على شيء في موضع ثم يأتي في موضع آخر فينقض ما بنى عليه في ذلك الموضع، لا ينسج نسجا واحدا. المتضلع في العلم ينسج نسجا واحدا، إذا رأيت قطعة الحرير تقول هذه من نسج فلان أو من نسج فلانة. هكذا مثلا الذين أصحاب سوق الزوالي اليدوية يعرفون هذا من صنع من بالنظر. على أي حال، إذا السيد موضع احترام عندنا علميا، هل هذا مقبول؟ الجواب نحن لا نقبل رأيه هذا. قلنا كلمة الإكمال لعلها وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع الإكمال، وأما كلمة الإتمام فوردت كثيرا. نحن لن نتحدث مع السيد في كلمة الإكمال لأن المواضع قليلة، ربما تكلف معالجة المعنى بنحو يقول إن الغرض يترتب قبل مجيء سائر الأجزاء، تلك 10 كاملة قد يقول يحصل الغرض من صيام بعض الأيام. نحن نقول لا يحصل الغرض، لم، لأن الغرض هو الكفارة، وهذا الغرض لا يحصل بصيام بعض الأيام بل لابد من صيام الجميع. على أي حال هو سيقبل بهذا الجواب. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ما هو الغرض؟ هل الغرض غرضهم أو غرض الله؟ إن قال غرضهم هم يريدون التخلص من أوزار، هم يريدون إلقاء الأوزار. إذن الغرض غرض المعاقب لهم. المعاقب لهم هل يحصل غرضه بتحميلهم بعض الأوزار؟ قد يتكلف السيد يقول نعم، الذي يريد أن يعاقبهم حتى إذا عاقبهم على بعض أوزارهم يحصل بعض الغرض، فإذا يوجد غرض يترتب على معاقبتهم بعض العقوبة. وكذلك الحال في يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، قد يقول في كل رضعة غرض، لأن حفظ نفس الطفل يحصل بكل رضعة، ففي كل رضعة غرض يقوم به. وكذلك أما بالنسبة للآية الأخيرة اليوم أكملت لكم دينكم، هذه هو تكلم عنها وقال إن الغرض حصل. طيب، لأجل هذا لن نتكلم معه في الإكمال، لكن فلنأتي إلى الإتمام ولننظر آيات الإتمام. فهل الإتمام كما قاله رحمه الله لا يحصل الغرض إلا بالمجموع؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت عشرا الغرض لم يحصل ب8 حجج، بل العقد حاصل على 8 حجج أساسا. الإجارة إن كانت المعاملة إجارة، إن كانت عقد نكاحا عقد المهر هو 8 حجج، البقية الثنتان الحجتان ليست المحصلتين للغرض، وبدونهما لم يترتب الغرض. هكذا حال الحجتين، إذن الغرض حاصل بدون الحجتين، ومع ذلك قال فإن أتممت عشرا. من ذلك قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فتح مكة هو الذي أتم النعمة على رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل فتح مكة لم يحصل غرض من النعم على رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نصره الله في بدر وفي أحد لم يحصل غرض، حصل الغرض. عندما فتحت مكة حصلت نعمة أخرى جديدة. تكفي هذه النقود عليه، والنقود أكثر من هذا. على أي حال ما ذكره السيد رحمه الله غير مقبول عندنا، أما أن هذا البحث ليس مرتبطا، ارتباطه بالتفسير واضح، لأن هاتين الكلمتين قد وردتا في الآيات القرآنية. نحن معنيون بالتدبر في معنى كلمة الإكمال الواردة في القرآن، ومعنيون أيضا بالتدبر في معنى كلمة الإتمام، فالبحث داخل في التفسير، كما إنه بحث لغوي لأن هاتين الكلمتين كلمتان عربيتان. وأما دخوله في العقيدة فممنوع كما قلنا. وأما سؤالكم الثاني عن الرواية التي فيها نظر جابر رحمه الله إلى وجه فاطمة عليها السلام، فتارة تنظر إلى أن هذا هل ينافي العصمة، وتارة تنظر إلى أن هذا هل ينافي ما علمناه من حال فاطمة عليها السلام. أما منافاته للعصمة فيتوقف على القول بأن ستر الوجه واجب، أما إذا قلت ستر الوجه ليس بواجب فهذا غير مناف للعصمة. هل ستر الوجه واجب أم لا؟ هذا بحث فقهي ينظر فيه الفقيه. إذا صحت هذه الرواية نحن الآن نعالج هذه الرواية من جهة منافاتها للعصمة، لم نصل إلى المرحلة الثانية. إذا صحت هذه الرواية تكون دالة على جواز كشف الوجه، لا تكون منافية للعصمة، تكون دالة على جواز كشف الوجه، لأن فاطمة عليها السلام لا تفعل محرما ولا تترك واجبا، فإن عصمتها ثابتة باليقين، وهذه رواية أحد. فإذا إذا صحت تكون من الروايات الدالة على جواز كشف الوجه. هل توجد روايات تدل على الحرمة؟ الجواب نعم، توجد روايات تدل على حرمة كشف الوجه. إذن ماذا نصنع؟ نقول تقع المعارضة بين الروايات المبينة للحرمة بضم لابد من ضم هذا، بضم علمنا بعصمة فاطمة عليها السلام وأنها لا تفعل حراما، وبين هذه الرواية. فإذا هذه الرواية تقول فاطمة كشفت وجهها، تلك الرواية تقول كشف الوجه حرام وفاطمة لا تفعل الحرام، ففاطمة لم تكشف وجهها. طيب، فيقع التعارض، أيهما المقدم؟ معلوم أن تلك الروايات متعددة وهذه رواية أحد، فإذا تلك تقدم. هذا إذا نظرت إلى هذه الرواية من هذا الجانب، يعني على هذا المستوى، على مستوى أن هذا هل هو مناف للعصمة. أما إذا نظرت إلى الرواية على مستوى آخر، وهو أن هذا هل هو موافق لما علمناه من حال فاطمة عليها السلام، وأن فاطمة عليها السلام هي أعظم النساء سترا من بدء الخليقة إلى ختمها. من يقول تربية رسول الله صلى الله عليه وآله في حق البعداء الذين من الحبشة ومن الروم ومن غير ذلك، يقول هؤلاء تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، عليه أن يتنبه أن هذه دمه ولحمه قبل أن تكون تربيته، فهي دمه ولحمه وهي تربيته. فإذا هي أعظم النساء سترا، فلا نحتمل في حقها أن تكون قد كشفت وجهها، كما هو رأي بعض العلماء. يعني نحن رأينا من العلماء من يقول إن ستر الوجه ليس بواجب على المرأة، ولكنه يقول نساء أهل البيت كنا يسترن وجوههن، وعددنا من ظلاماتهن صلوات الله عليهن أنهن أجبرن على خلاف ذلك في بعض الظروف، لعن الله من أجبرهن. إذن هذا هو حالها، فنعلم إذن أن هذه الرواية غير صحيحة. من له رأي غير هذا، يعني من يقول ستر الوجه ليس بواجب، ولا نعلم أنهن كن يسترن وجوههن على الدوام، هذا هو شأنه، نحن لدينا هذا القطع، إذن موقفنا من هذه الرواية مبني على جزمنا، غيرنا لا يجزم، هو وشأنه، له يعني موقف يخالفنا. أما موقفنا من وجوب ستر الوجه على المرأة فهذه مسألة فقهية، ونحن لا نجيب عن المسائل الفقهية، أنتم ومن تقلدون هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، فكل يعمل برأي الفقيه الذي يقلده. نعم، هذه مسألة ترتبط بعلم الحديث، وأنه هل الروايات الموجودة في الكتب، هل وجود الرواية في الكتب المعتبرة يكفي في قبول الرواية أم لا؟ الكتب المعتبرة الكتب التي يعول عليها العلماء، من الكتب المعتبرة مثال التعريف بالمثال، الكتب المعتبرة مثل الكافي، مثل الاستبصار، هذه الكتب الأربعة، مثل بصائر الدرجات مثلا. المجلسي ذكر جملة من الكتب في أول البحار وذكر وجه اعتبارها، مثلا يقول هذا الكتاب روى عنه الكليني، افرضوا بصائر الدرجات مثلا روى عنه الكليني، يقول هذا من الكتب المعتبرة، يعني يعتمدها علماء الحديث. هذا الكتاب يروي عنه المفيد، إذن هذا من الكتب المعتبرة. الأخذ من الكتب المعتبرة، هل معنى هذا أن كل ما في الكتب المعتبرة مقبول؟ نعلم أنه لا يقبل كل ما في الكتب المعتبرة، هو يرد بعض الروايات التي رواها في الكافي مثلا، مع أن الكافي أوثق الكتب المعتبرة عندنا، مع ذلك بعض رواياته نردها ويردها حتى المجلسي، ولا نحتمل في حقه، بل لا نحتمل حتى في حق الذين يصرحون بأنهم يقبلون كل، يعني بعض الأخباريين يصرحون بأنهم يقبلون كل ما في الكتب الأربعة، لا نحتمل في حقهم أن يقبلوا كل ما في الكتب الأربعة، ولكن هذا كلام يعني هو بالتنظير أو إلى التنظير أقرب منه إلى تطبيق. والحمد لله رب العالمين. بعد ضعف الطالب والمطلوب. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.